بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه النبذة المختصرة، القواعد الأربع من النبذ المهمة من مقال إمام هذه الدعوة رحمه الله تعالى، وأهميتها تأتي بمعرفة مضادات تلك القواعد الأربع، وأن الإخلال بهذه القواعد الأربع أو عدم ضبط تلك القواعد يقع معه لبس عظيم في معرفة حال المشركين وحال الموحدين، والابتلاء وقع بحال أهل التوحيد وبحال أهل الشرك. والله جل وعلا في القرآن بين ما يجب من حقه في توحيده، وبين الشرك به بيانا عظيما. وهذه القواعد الأربع مأخوذة من نصوص الكتاب والسنة ومن معرفة حال العرب كما سيأتي، فهي قواعد عظيمة تعصم من حفظها وعلم معناها من أن يكون عنده تردد في مسألة الحكم على أهل الإشراك وعلى وجوب إخلاص الدين لله جل وعلا، وكيف يكون ذلك. إمام الدعوة رحمه الله كعادته في كثير من رسائله يبتدئها بدعاء لمن يقرأ تلك الرسالة أو لمن وجهت إليه، وهذا كما هو معلوم فيه التنبيه على أن مبنى العلم ومبنى الدعوة الرحمة، الرحمة والتراحم بين المعلم والمتعلم، والرحمة والتراحم بين الداعية والمدعو، لأن الرحمة في ذلك هي سبب التواصل. قال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم. وما في هذه الآية صلة بتأكيد الجملة، وهي التي تسمى الزائدة لزيادة التأكيد. فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم. فالدعاء هذا ناتج عن الرحمة، وهكذا ينبغي على المعلم وعلى الداعية وعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون راحما للخلق، أن يكون رحيما بهم، كما وصف الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال ابن القيم رحمه الله في وصف حال الداعي إلى الله مع أهل المعصية وأهل النفور عن الحق، قال في ذلك: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثله، فالقلب بين أصابع الرحمن حتى حين توقع الحدود وتطبق فهي تطبق على وجه الرحمة لا على وجه الانتقام. رحمة بهذا الذي استحق تلك العقوبة أن تسلط عليه إبليس والشيطان فجعله مستحقا لذلك، كالأسير من أحبابك إذا وقع أسيرا في أيدي العدو. فهذا التقدير بالدعاء من الإمام رحمه الله فيه تنبيه على ذلك. ودعا وكان في ما دعا أنه سأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وهؤلاء الثلاث عنوان السعادة. إذا أعطي شكر لأن العطاء من الله جل وعلا نعمة، والله جل وعلا يحب الشاكرين من عباده، والشكر يكون بلسان المقال ويكون بالعمل، أن اشكر لي ولوالديك بالمقال وبالعمل، اعملوا آل داود شكرا، هذا من جهة العمل، اشكروا لي ولا تكفرون، هذا من جهة القول والعمل. ولهذا اختلف الشكر أو اقترف الشكر عن الحمد، فالشكر يكون عن نعمة، وأما الحمد فقد يكون لنعمة أو في مقابل نعمة، وقد لا يكون، يكون ثناء مبتدأ. والشكر يكون باللسان وبالعمل، وأما الحمد فيكون باللسان دون العمل. في فروق معروفة عند أهل العلم، وهذا مما ينبغي تذكره، وهو أن العبد إذا أعطي عطاء شكر عطاء الله جل وعلا. وشكر العطاء كما ذكرنا بالقول وبالعمل، أما بالقول فبأن ينسب ذلك العطاء إلى من أعطاه، وأن يثنى عليه به، وأن لا يلتفت فيه إلى غيره. وما بكم من نعمة فمن الله، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ومن جهة أخرى، جهة العمل، يكون الشكر باستعمال النعم فيما يحب من أنعم بها وأسداها، وهذا مما يحبه الله جل وعلا، بل من عظيم ما يحب الله من العبادات أن يكون العبد شاكرا. ولهذا قال: وقليل من عبادي الشكور. وقال سبحانه: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يعني يا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، كان كثير الشكر لله جل وعلا. قال له التفسير: كان إذا أكل الأكلة شكر الله عليها، وإذا شرب الشربة شكر الله عليها، وإذا اكتسى شكر الله على ذلك. يعني أن يتبرأ من كل حول وقوة فيما جاءه من النعم أو مما يسره، وأن يعترف بأنها من الله جل وعلا. وباب الشكر له صلة بالتوحيد، وكأن الإمام رحمه الله حين ذكر الشكر على العطاء والصبر على البلاء والاستغفار من الذنب، كأنه نظر إلى حال الموحد، خاطبه بما يجب عليه أن يكون معه دائما. فإن الموحد أنعم الله عليه بنعمة لا تعدلها نعمة، ألا وهي أن كان على الإسلام الصحيح، أن كان على التوحيد الخالص الذي وعد الله أهله بالسعادة في الدنيا والآخرة. ولا بد للموحد من ابتلاء، لا فسأل الله له أن إذا ابتلي صبر. والابتلاء قد يكون من جهة الأقوال التي توجه إليه، وقد يكون الابتلاء من جهة البدن، وقد يكون من جهة المال أو غير ذلك. قال: وإذا أذنب استغفر، لأن الموحد لا بد وأن يكون معه شيء من الإعراض، ولا بد أن يقع الدم إما من الصغائر وإما من الكبائر. والله جل وعلا من أسمائه الغفور، ولا بد أن يظهر أثر ذلك الاسم في بريئته وملكوته. لهذا يحب الله من عبده الموحد المخلص أن يكون دائما الاستغفار، ولا بد للموحد من ذلك. والعبد إذا ترك عظيم الاستغفار جاءه الكبر، والكبر يحبط كثيرا من العمل. لهذا قال هنا: وإذا أذنب استغفر. وهؤلاء الثلاث عنوان السعادة. فإذا هذه متلازمة في حال كل موحد، وهي الشكر على العطاء، والصبر على البلاء، والاستغفار من الذنب والعصيان. وكلما عظم العبد معرفة بربه، كلما عظم هذه الثلاثة، وكلما عظم التوحيد في القلب عظمت هذه الثلاث، حتى يصير العبد لا يرى سوى الله جل وعلا في استحقاق شيء من أعماله وتصرفاته. فإن غفل في ذلك كان استغفاره ليس استغفار الذي لا يفقه. لهذا كان عليه الصلاة والسلام يستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، وفي رواية في الصحيح أنه كان يستغفر الله في المجلس الواحد 70 مرة. والموحد عليه خطر، خطر الغرور، الغرور بأنه من أهل التوحيد، أو من المحققين لاتباع السلف، أو ممن علم هذا العلم ثم لا يكون في قلبه من الخضوع والذل الذي يعلمه الله منه ما يكون ذلك سببا لقبول هذه الوسيلة، وهي وسيلة التوحيد إلى الله جل جلاله. وشأن الله أعظم، وطلب من عباده شيئا قليلا، ولهذا عظم أمر التوحيد، وقبح جدا الشرك وما جرى إليه.